بسم الله الرحمن الرحيم.
يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: بعث علي رضي الله عنه من اليمن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بذهيبة فقسمها بين أربعة نفر، فغضبت قريش وقالوا: يعطي لصناديد نجد ويدعنا؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما أتألفهم بها. فجاء رجل غائر العينين، بارز الوجنتين، مقطب الجبين، محلوق الرأس، فقال: اعدل يا محمد. أو في بعض الروايات أنه قال: إن كان ربك قد أمرك بالعدل فما أراك عدلت. فقال صلى الله عليه وسلم: ألا تأمنونني وأنا أمين من في السماء؟ أو قال صلى الله عليه وسلم: ومن يعدل إن لم أعدل أنا؟ فقال عمر رضي الله عنه: يا رسول الله، دعني أضرب عنق هذا المنافق. فقال صلى الله عليه وسلم: لا. وجاء أن القائل خالد رضي الله عنه، ولعله ولى عمر، ثم جاء خالد فقال: يا رسول الله، دعني أضرب عنق هذا المنافق. فقال: لا، لعله أن يكون يصلي. فقال خالد رضي الله عنه: وكم من مصل يقول بلسانه ما ليس في قلبه. فقال صلى الله عليه وسلم: إني لم أؤمر أن أنقب عن قلوب الخلق. ثم قال: إن الله سيخرج من ضأضئي هذا أقوام يحقر أحدكم صلاته إلى صلاتهم وصيامه إلى صيامهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، فينظر إلى نصله فلا يجد فيه شيئا، فينظر إلى رصافه فلا يجد فيه شيئا، فينظر إلى الفوقة ثم يتمارى في الفوقة، يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. هذه القصة وردت بروايات متعددة، حاصلها أن هذا الرجل الذي وصف بهذه الصفات أتى وقد تقمص دور التقى والصلاح، وظن في نفسه أنه أتقى من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه مؤهل لأن يأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعدل، بل أقصى من هذا أنه ظن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد جار في القسمة، فاتهمه بالظلم والجور. والقصة فيها أن هناك من تكلم قبل هذا الرجل، ولكن كلام من تكلم قبل هذا الرجل لم يكن عن نفاق كما كان كلام هذا الرجل، وإنما كان عن عادة النفس البشرية حينما يعلمون أن لهم نصيب في الغنيمة ولهم نصيب في الجزية وفي غيرها مما يجنيه عمال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورأوا أنهم نصروا الدين وأقاموا الدين، وأن صناديد نجد وهم بعيدون عن مكة والمدينة، وكانوا من أشد الناس عداوة لدين الله تبارك وتعالى، فإن كان الأمر بالنصرة فليس هم الذين نصروا ابتداء، وإن كان الأمر بالشوكة والمنعة فليست شوكتهم ومنعتهم أشد من شوكة قريش وغيرها ومنعتهم، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم بين لهم، وكان هذا في آخر حياته صلى الله عليه وسلم، أن أهل مكة والمدينة صاروا بحمد الله تعالى أهل إسلام، سواء من كان منهم معرضا أولا فضلا عن السابقين الأولين، وأنه لا حاجة لتأليف قلوب هؤلاء رغم شوكتهم ومنعتهم، فيكفي ما عندهم من إيمان حتى يكونوا من أنصار دين الله تبارك وتعالى، وأنه يتألف هؤلاء القوم دون ما انتقاص من حق هؤلاء الذين اعترضوا، وكان معظمهم من مسلمة الفتح، فرضوا بذلك وقنعوا، ولم يكن هذا في حقهم نفاقا ولا كفرا ولا إعراضا، ولكن ذاك الرجل كان في قلبه من الكبر ما سمح له أن يظن أنه أتقى من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه آفة كثير من أهل البدع الذين خرجوا عن دائرة السنة، بل إن بعضهم قد خرج عن دائرة الإسلام بالكلية، حينما يدخل إليهم الشيطان من أنهم كأشخاص أو كأجناس أو كهيئات فوق غيرهم من المسلمين، وأنهم ينبغي أن يحرفوا دين الله وأن يبدلوا حتى يعطوا لأنفسهم تلك الحقوق التي يرونها هم لأنفسهم دون أن يكون الله عز وجل قد كتبها لهم. فجاء ذاك الرجل فطعن في رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول له: إن كان ربك قد أمرك بالعدل فما أراك عدلت، أو قال: اعدل يا محمد فإن هذه قسمة ما أريد بها وجه الله. وهذا الكلام من هذا الرجل كفر، وليس كالكلام الذي قاله من سبقه، لأن الذين سبقوا إنما سألوا هل لهم من حق في هذا المال، أو هل كانوا هم أولى ممن أعطي قبلهم، دون ما أن يتهموا رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء من هذا. ولكن من ظن في رسول الله صلى الله عليه وسلم أو في أي نبي من الأنبياء أنه من الممكن أن يظلم عمدا أو أن يجور أو أن يخالف أمر الله تبارك وتعالى، فهذا كله من الكفر والعياذ بالله. فكان في هذا الطعن الذي طعن في رسول الله صلى الله عليه وسلم دليل على أن ما يظهره من الإيمان ليس إيمانا حقيقيا. وهذا المنافق إذا أظهر نفاقه صار معلوم الكفر، وإنما كان منافقا مستترا قبل أن يعرب عنه لسانه. فأراد عمر رضي الله عنه أن يطبق فيه حد الله تبارك وتعالى إذ ظهر نفاقه وعلم، فقال عمر رضي الله عنه: دعني أضرب عنق هذا المنافق. فقال: لا. فقال صلى الله عليه وسلم: لا. وفي بعض الروايات أن القائل هو خالد، والجمع بينهما أن عمر رضي الله عنه سبق خالدا إلى هذا العرض ثم انصرف، ثم جاء خالد، وكان خالد هو الذي جاء بهذه الذهيبة من طرف علي رضي الله عنه، حيث كان مبعوث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن، ثم إن عليا أرسل خالدا رضي الله عنه بهذه الأمور فأعطاها لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال خالد رضي الله عنه: دعني أضرب عنق هذا المنافق. فقال صلى الله عليه وسلم: لا، لعله أن يكون يصلي. وهذا قد فهم منه البعض إلى أن المصلي لا يمكن أن يكفر أبدا، وأهل السنة يعتقدون أنهم لا يكفرون مسلما بذنب ما لم يستحله، وهذا في الذنوب التي كشرب الخمر والزنا وغيرها من الذنوب لا يكفر أهل السنة أحدا بها، ولكن ما كان هو كفرا بأصله فإنهم يكفرون من فعله كسب الله عز وجل أو سب دينه أو سب رسوله صلى الله عليه وسلم أو التكذيب بشيء مما علم لدى صاحبه أنه في دين الله أو في كتاب الله أو في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكصرف العبادة لغير الله طالما كان صاحبها يعلم أن هذه عبادة وأن الله عز وجل قد قضى ألا تصرف إلا إليه، إلى غير ذلك من أنواع الكفر التي يكفر من فعلها لأنها كفر بطبيعتها، وقد يكون جاهلا فيعذر إلى أن تقام عليه الحجة، وإذا كان عالما صار بفعله شيئا من هذا قد كفر بدين الله تبارك وتعالى. ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتذر عن قتل هذا الرجل بأنه يصلي، وجاء في بعض الروايات أنه صلى الله عليه وسلم قد بين لماذا لم يقتل هذا الرجل ولماذا اعتبر الصلاة مانعا من قتله، حينما قال صلى الله عليه وسلم: حتى لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. فكان هذا الرجل يظهر شعار الإسلام، وفوق هذا كان يصلي، وكانت دعوة الإسلام في أولها وبعوث النبي صلى الله عليه وسلم تجوب أطراف الجزيرة العربية بعدما فتح الله عز وجل عليه مكة، وما زالت الأخبار تتناقل شيئا فشيئا. فخشي صلى الله عليه وسلم إن قتله وهو رجل من المنافقين أن يتحرك أصحابه من المنافقين الكامنين ويستثمروا تلك الفرصة فيقولون: ها هو رجل كان يصلي وقد قتله المسلمون، فيصدون بذلك عن سبيل الله تبارك وتعالى. ومن هذا الحديث أخذ أهل العلم أنه قد يكون شيء من دين الله تبارك وتعالى، إلا أنه يمنع من تطبيقه مانع من وجود مفسدة أرجح، فيقولون أنه إذا ترتب على تنفيذ شيء من دين الله تبارك وتعالى مفسدة أرجح من المصلحة المرجوة فإنه حينئذ يمنع من تطبيقه، ويستدلون بهذه الواقعة وبغيرها من الوقائع. حينما أمسك رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل بعض من ظهر نفاقه علانية حتى لا يتحدث الناس أن محمدا صلى الله عليه وسلم يقتل أصحابه، وحتى لا تكون سنة، فيأتي الناس إلى من لم يظهر نفاقه ولم يعلم نفاقه فيتهمونه بالنفاق فيقتلونه. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد أن يسد ذلك الباب، فامتنع رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتله، ثم بين أن هذا هو أول قطرة من بحر آس من هذه النوعية من الأصناف الذين سوف ينتسبون إلى الأمة وهم ليسوا منها. كما أن هذا الرجل انتسب إلى الإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم وفي قلبه هذا القدر من الكبر أو هذا القدر من الحقد الذي جعله يقف لكي يطعن في رسول الله صلى الله عليه وسلم على رؤوس الأشهاد، ولكي يتدخل في أمر لا شأن له به، وإنما اشتكى من ظن أنه كان أولى بهذا المال وأجيب بإجابة فقنع بها وانتهت القضية، ولكنه قام ليكون هو في صورة ذلك البطل الذي يدافع عن حقوق آخرين، ظنا منه أو ادعاء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد غصبها إياهم. وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل قد قدر لهذا الرجل أن يكون إماما في الشر من كل وجه، فسوف يخلفه من نسله وسوف يخلفه من بنيه من هم على نفس شاكلته، فصار إماما لهم في النسب وإماما لهم في العمل وفي الطعن في دين الله تبارك وتعالى. بين رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سوف يخرج من عقب هذا الرجل أقوام كهيئته هم منتسبون للإسلام، ودرجة إظهارهم للصلاح والتقى لعلها تكون أكثر من درجة إظهاره هو للصلاح والتقى، حيث أنه قال صلى الله عليه وسلم: يحقر أحدكم صلاته إلى صلاتهم وصيامه إلى صيامهم، أي أنهم يكثرون العبادة ويكثرون قراءة القرآن، قال: يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، أي أنهم يقرؤونه دون ما إيمان لنفاقهم أو دون ما تدبر لجهلهم، ولعل بعضهم يجمع بين الأمرين، ولعل بعضهم أن يكون فيه أمر من الأمرين دون الآخر. ولكنهم على أي حال على هذه الصفة من إظهار الخوف على دين الله ومن إظهار الانتماء لدين الله تبارك وتعالى، ولكنهم مع هذا يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية. وهذا إذا كان من يصيد الحيوانات البرية كالغزال وغيره بسهام حادة فيلقي الغزالة بسهم وهي نحيفة فيدخل من إحدى جنبيها فيخرج من الجنب الآخر. قال يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، أي ما أسرع خروجهم من الإسلام بعد إذ دخلوا فيه. وهم عندما يخرجون قال إذا خرج هذا السهم من الرمية فينظر إلى نصله وهو مقدمته فلا يجد أنه قد علق فيه شيء من هذه الرمية، ينظر إلى ريشه فلا يجد فيه شيئا، ثم يتمارى في الفوقة أي في آخر هذا السهم هل أصابها قدر من الدم من هذه الرمية أم لا. وهذا يدل على أن هؤلاء القوم الذين أخبر عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم سيخرجون في الأمة وينتسبون للإسلام ويقرؤون القرآن ثم يكفرون جميعا إلا قليلا، كما أن السهم يدخل ويخرج فلا يعلق فيه حتى شيء من الدم، لا في أوله ولا في وسطه، ولكنه يتمارى صاحبه في آخره هل فيه شيء من الدم، هل فيه شيء من الرمية أم لا. وهذا يدلنا على أن أهل هذه البدع الغليظة الذين يطعنون في دين الإسلام مع انتسابهم إليه أن رأس حربتهم ومقدمهم غالبا ما يكون ممن لا ينتسبون للإسلام أصلا، ممن يكنون في قلوبهم حقدا وغيظا على دين الإسلام، كهذا الرجل الذي وقف يطعن في رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه يكون كوسط السهم. هناك أيضا طبقة وسطى في هؤلاء القوم من البدع، وهم من يريدون أن يترأسون بالجهل، فإذا ما علموا أن هذا القول قولا منكرا وأنه مصادم لدين الله تبارك وتعالى، ولكنهم متى انتحلوه صاروا رؤوسا وصاروا أسيادا وعظموا، فإنهم ينتحلون هذه الأقوال، وسواء هؤلاء المنافقين الخلص أو هؤلاء الذين أخذوا بالباطل مع علمهم به طلبا للرياسة قد خرجوا من الدين كما يخرج السهم من الرمية. ولكن هناك طبقة أخرى من العوام والمخدوعين قد يبقى فيهم بقية من إسلام، وهم لم ينخدعوا بهذه الأقوال الشاذة ولا المنكرة إلا لضعف إيمانهم، وإلا لتقصيرهم في طلب العلم، وإلا لتقصيرهم في تعلم دين الله تبارك وتعالى. ومع هذا تبقى فيهم بقية من خير. مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم لهؤلاء القوم الذين يخرجون من نسل ذلك الرجل الذي وقف وقال اعدل يا محمد فإن هذه قسمة ما أريد بها وجه الله، أو قال إذا كان ربك قد أمرك بالعدل فما أراك عدلت. ذكر صلى الله عليه وسلم أنه يخرج من نسله من يكونون على شاكلته قلبا وقالبا، في أنهم يظهرون الانتساب للإسلام ولكنهم في حقيقة الأمر خارجون منه، كما يخرج السهم من الرمية، كما يخترق السهم جسد الغزالة فيخرج لم يعلق فيه شيء من الدم، اللهم إلا إن كان شيئا في مؤخرة السهم. فهكذا يكون هؤلاء القوم يمرقون من الدين، لا يبقى فيهم منتسب للإسلام على الحقيقة إلا من كان من عوامهم وجهالهم وجهلائهم الذين لم يعرفوا الحق فظنوا أن هذا هو الحق فاتبعوه. ثم بين صلى الله عليه وسلم من صفتهم أنهم يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، وهذه أهم خصائص هؤلاء الذين يخرجون على أمة الإسلام وعلى دين أمة الإسلام وعلى ثوابت هذا الدين. فكان من أهم ما ذكر صلى الله عليه وسلم من خصائصهم أنهم يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. ثم قال صلى الله عليه وسلم: لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. وهكذا بين رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا مما يحدث بعده وقد حدث. وقد جاء في بعض الروايات أيضا أنه قال صلى الله عليه وسلم: يخرجون على حين فرقة من الناس. وقد اتفق أهل الحديث على أن هؤلاء الذين وسموا في هذا الحديث هم الخوارج الذين خرجوا على علي رضي الله عنه، إلا أنه لم ينتبه كثير من المتأخرين إلى أن هؤلاء الخوارج الذين خرجوا على حين فرقة من الناس كانوا صنفان، كانوا صنفين: صنف منهم اشتهر باسم الخوارج، وصنف منهم هو أشد خروجا على الأمة وأشد إفسادا لدينها وأشد إصراعا للقتل فيها، فهم من أولى الناس بوصف الخوارج، وإن تسموا بغير ذلك من اسم الشيعة أو غيرها من الأسماء. فهاتان الطائفتان قد خرجتا على حين فرقة من الناس، وقادهم حين قادهم أقوام كهيئة ذلك الرجل الذي طعن في رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكانت بداية الطعن طعن هؤلاء الناس في عثمان رضي الله عنه، وهو آنذاك أفضل رجل على وجه الأرض، فإن الأمة قد أجمعت على أن أفضل هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي رضي الله عنهم أجمعين. وفي زمان خلافة عثمان فلم يتولى الخلافة إلا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر كما هو معلوم، فتولى الخلافة يوم تولاها وهو أفضل رجل على وجه الأرض. إلا أن هناك ثمة أمور تقبل الاجتهاد، ولعل عمر رضي الله عنه كان يميل إلى الشدة في بعض الأمور، وقد خالفه أبو بكر في خلافة أبي بكر، كان يشير عمر رضي الله عنه بأشياء من الشدة عارضه فيها أبو بكر. وعلى أي حال ثمة أمور اجتهادية يحسمها في نهاية الأمر رأي الإمام، وكان عثمان رضي الله عنه يميل في أخطاء بعض عماله أو ولاته أو سعاته إلى أن يرشدهم ويؤنبهم وينصحهم، وهذه طريقة قد أقرها دين الله تبارك وتعالى، وهي من الأمور التي تختلف باختلاف اجتهاد الإمام. فأخذ هؤلاء المنافقون، ولأنهم منافقون ولأن إمامهم استثمر فرصة صرف فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا من نتاج الدولة الإسلامية إلى أقوام ظن أنهم لا يستحقون، ومع أن الذين ظنوا أنهم مستحقين قد علموا ما هي الحكمة التي من أجلها فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك، ومع أن الأمر قد انتهى، إلا أنه استثمر هذه الفرصة لكي يطعن في رسول الله صلى الله عليه وسلم. أفلا يستثمر أتباعه هذه الفرصة في بعض اختلاف أمور السياسة، سياسة الولاة والرعية بين عمر وعثمان رضي الله عنهما، في أن يطعنوا في عثمان، فكان منهم الطعن في عثمان ثم قتل عثمان رضي الله عنه، ثم ما كان بعد ذلك من دورهم في إيجاد الفتنة بين علي ومعاوية رضي الله عن الجميع، وكانوا هم الذين يؤججون هذه الفتنة وهم الذين يشعلونها. وهم لا ننسى ذكر لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم جماعة يخرجون في توقيت ما، وأنهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، فلا تجد فيه أثرا للدين إلا شيئا في مؤخرته. إذن فنحن بمقتضى هذا الخبر، وإن لم نستطع أن نعين أن فلانا ابن فلان ممن علق معه شيء من الدين أو ممن خرج من الدين بالكلية، ولكن في الجملة نحن ندرك أن الذين يؤججون تلك الفتن وأن الذين يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان وأن الذين بدأوا بالطعن في رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم بالطعن في رجل آنذاك كان هو أفضل أهل زمانه وكان هو الذي ائتمنه رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابنتيه حتى لقب رضي الله عنه بذي النورين، فهذه هي طريقتهم، فمن كانوا كذلك فلا بد أن تكون صناعة القرار عندهم في أيدي هؤلاء المنافقين، في أيدي هؤلاء الذين لا يريدون للإسلام خيرا وإنما يريدون مآرب أخرى، وإن وجد فيما بينهم من هم من المخدوعين، وإن كانوا ما خدعوا إلا بتقصيرهم، وما خدعوا إلا بتركهم الاستضاء بدين الله تبارك وتعالى. خرج هؤلاء قتلوا الخليفة عثمان رضي الله عنه، ثم أشعلوا الفتنة بين علي ومعاوية رضي الله عنهما، ثم لما خمدت الفتنة وهم إلى هذه اللحظة وهم فريق واحد، لم ينقسموا بعد، وإنما كان فريق واحد يطعن في دين الإسلام ويحاول أن يهد ثوابت هذا الدين وأن يعرقل مسيرة الجهاد التي كانت آنذاك على أشدها في عدة جبهات. فلما انتهى الأمر بأن هدى الله عز وجل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حقن الدماء وإلى الصلح والتحكيم، انقسم هؤلاء القوم إلى فريقين. أما الفريق الأول فكفروا علي رضي الله عنه، زعموا أنه قد حكم الرجال وترك كتاب الله، وهم إما من المنافقين وإما ممن أطبق عليهم الجهل، فإنه لابد في كل قضية من محكم، ولو كان من حكم رجلا بينه وبين خصمه محكما لغير كتاب الله لما وجد على وجه الأرض محكم لكتاب الله، لأن وجود قاض أو حكم ينظر في القضية ويحكم فيها لا يعني أن هذا تحكيم للرجال وترك لكتاب الله عز وجل، ولكنهم هكذا كان هذا قولهم، فكفروا علي رضي الله عنه وأعملوا السيف في علي رضي الله عنه وفي أتباعه، بل وفي كل من لم يوافقهم على رأيهم. وهؤلاء هم الذين اشتهروا عبر التاريخ بالخوارج، فإذا قيل الخوارج علم أنهم الذين أو أن أول من شاءهم كانوا هؤلاء الذين خرجوا على علي رضي الله عنه ناقمين عليه أنه قد رضي بالتحكيم، زاعمين أنه قد حكم الرجال وترك كتاب الله. ثم توسعوا بعد ذلك في أنهم كفروا كل من ارتكب الكبيرة وأنهم كفروا كل من لم يوافقهم على رأيهم. وإما الطائفة الأخرى فكانوا في نفاقهم أشد من الأولى، وكانوا في طعنهم في دين الله أشد من الأولى، وكانوا في إعمالهم للسيف في أمة محمد صلى الله عليه وسلم أشد من الأولى. فهؤلاء الذين ادعوا ألوهية علي رضي الله عنه ثم قتلهم علي رضي الله عنه عقابا لهم على كفرهم وعلى ادعائهم إلهيته، فأخذوا يطورون في بدعتهم إلى أن ادعوا أنهم شيعة علي وأنهم يحبون عليا ويدافعون عن حقه المغتصب في الخلافة الذي اغتصبه في زعمهم أبو بكر وعمر وعثمان رضي الله عن الجميع. ولنرجع إلى إمامهم الأول، ذلك الرجل الذي وقف يدافع عن حق قريش المغتصب الذي اغتصبه فيما يزعم رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما أعطى شيئا مما رزقه الله لأقوام من نجد يتألفهم، وسأل هؤلاء لماذا أعطي هؤلاء ومنعنا، فأجيبوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم يتألف هؤلاء، فانتهت القضية. ولكن الرجل كان على إصراره من أنه يريد أن يأخذ لهؤلاء حقهم الذي اغتصبه فيما يزعم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء هؤلاء ليقولوا أن أبا بكر وعمر وعثمان قد اغتصبوا حق علي. وعلي رضي الله عنه هو الوزير والقاضي في عهد الثلاثة الذين قبله، فمع أنهم رضي بإمامة من قبله وبايعهم وعمل لهم وزيرا وقاضيا، فهم الذين ينتحلون أنهم يدافعون عنه ممن اغتصب فيما يزعمون حقه. وطالما أن هؤلاء القوم الذين هم أبو بكر وعمر وعثمان وكل من رضي، إذن أي كل الصحابة تقريبا، طالما أن هؤلاء رضوا بالظلم، فعند هؤلاء القوم أن هؤلاء جميعا قد كفروا. فإذا قيل لهم أنتم هكذا قد كفرتم أمة محمد صلى الله عليه وسلم بأسرها، بل كفرتم صحابته، قالوا لا، بل بقي على الإيمان بضعة نفر. فقيل لهم من هم؟ قالوا علي وفاطمة والحسن والحسين والمقداد وسلمان الفارسي، هؤلاء هم الذين بقوا على الإيمان بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. فكأن أمة الإسلام قد محيت من على الوجود في اللحظة التي مات فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الدين الذي قضى الله عز وجل إلى أنه يملأ الأرض من شرقها إلى غربها ومن شمالها إلى جنوبها، وأن هذا الدين يظهره الله عز وجل على الدين كله، في حس هؤلاء القوم قد انحصر بمجرد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم في 4 نفر أو 5 أو 6 أو 7، على اختلاف بينهم فيما يمنون عليه على من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالاعتراف لهم بالإيمان. وإنما اختاروا عليا وفاطمة وابنيهما رضي الله عنهم أجمعين لأنهم قد زعموا أنهم يدافعون عن حق هؤلاء، وهم من أكثر الناس تضييعا لحقهم، حيث أن حقهم هو أن ينصروا دينهم وأن ينصروا دين جدهم صلى الله عليه وسلم. ولكن على أي حال اختاروا هؤلاء، واختاروا كل من كان معلوما عنه أنه لم يكن في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت مبايعة أبي بكر وعمر وعثمان، واختاروا سلمان الفارسي لغرض خبيث في نفسهم، وهو أنهم كانوا في حقيقة الأمر يبحثون عن ملك الفرس، لا يبحثون عن خلافة علي ولا عن حق علي رضي الله عنه، فإن عليا لم يشكو ظلما ولم ينتدب أحدا لكي يدافع عنه. ويوم أن انتدب، انتدب من يقاتل معه ضد الخوارج، وانتدب من يقاتل معه ضد الخارجين عليه، فكان هؤلاء الناس هم أسرع الناس نكوصا وأسرعهم ابتعادا عن ساحة القتال وترك لعلي رضي الله عنه بلا نصير ولا معين، فما كان لهم غرض حقيقي في نصرة علي رضي الله عنه. فكان هؤلاء القوم على الحقيقة هم خوارج على أمة الإسلام، خوارج على ثوابت عقيدتها حينما أله البشر، أو وصفوهم حينما قتل أول دفعة منهم ممن زعموا ألوهية علي رضي الله عنه. كان من جاء بعده يحاول أن ينسب إلى علي شيئا من صفات الإلهية وإن لم يصرح بأنه إله. خوارج على الأمة يوم أن كفروا الأمة قاطبة، لا سيما أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنهم خوارج على الأمة في جانب السيف، واختلفوا في هذه الجزئية عن الخوارج الآخرين، لأن الخوارج الآخرين كانوا صرحاء في رفعهم للسيف في وجه أمة الإسلام، وأما الشيعة فما كانوا يرفعون السيف إلا حينما يجدون القدرة، فإن لم يجدوها أغمدوا السيوف وقالوا نحن ننتظر الإمام المعصوم، فلا نقاتل إلا مع الإمام، ولا نصلي الجمعة إلا مع الإمام، ولا ندعو إلى مذهبنا إلا مع الإمام. فمتى وجدوا ضعف انتظروا إمامهم الغائب في السرداب، ومتى وجدوا قوة خرجت لهم الفتاوى التي تقول لهم بوسعكم أن تقاتلوا بلا إمام، وأن تصلوا الجمعة بلا إمام، وأن تقيموا الدولة بلا إمام. ولأنهم على كلا الأحوال اتبعوا الرجال وتركوا كتاب الله، فإذا سألتهم عن حجتهم أو مرجعهم في أي قول أو عقيدة أو فتية، فلن تجد إلا قول الإمام الفلاني أو قول العالم الفلاني. وهكذا يلقبون علمائهم بآية الله وحجة الله وغيرها، لأنهم لا يعرفون شيئا عن آي القرآن ولا عن حجج السنة، ولأنهم حتى وإن قرأوا القرآن فيقال لهم أن الدين فيه تقية، وأنك متى فهمت شيئا من القرآن فلعل هذا لا يعمل به لوجود التقية، ويقال لهم الدين فيه ظاهر وباطن، ولأن الأمر الذي أقاموا عليه مذهبهم وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قد وصى لعلي رضي الله عنه بالخلافة فغصبها منه أبو بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم أجمعين، يزعمون أنه موجود في القرآن، ولكنه لن يعرفه إلا من يعرف بواطن القرآن. فصار القرآن كله عري عن الفائدة في حق هؤلاء، فإنهم متى قرأوا شيئا من القرآن احتاروا في أمرهم، هل هذا مما يراد على ظاهره أم أن هذا مما له باطن؟ وإذا علموا المعنى فهل هذا مما يعمل به أما هذا مما فيه تقية فلا يعمل به ولا يظهر؟ فحاصل الأمر أن هؤلاء القوم في نهاية مطافهم صاروا لا يعرفون شيئا عن الدين الله إلا ما يقال لهم، وإلا ما يفتيهم به كبراؤهم وعلماؤهم. كانت هؤلاء الطائفتان كانت هاتان الطائفتان من الخوارج الذين خرجوا على أمة الإسلام، خرجوا والصحابة متوافرون، خرجوا على حين فرقة من الناس، أعملوا سيفهم في أمة الإسلام، قتلوا أهل الإسلام وتركوا أهل الأوثان، طعنوا في دين الله تبارك وتعالى، وبقي هذا الأمر وسيظل قائما إلى ما شاء الله أن يكون فتنة وابتلاء. فمن أراد الله عز وجل له السعادة فهو الذي يرجع إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بفهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين بين الله عز وجل وقال في حقهم رضي الله عنهم ورضوا عنه، والذي توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض وعنه ورثوا سنته، وبعده رفعوا رايات جهاده، وبعده استمروا في قتال أعدائه، بخلاف هؤلاء الذين ما نبتوا إلا في عصر متأخر لم يعرف عنهم شيء إلا الطعن في هؤلاء الذين جاهدوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذين رضي الله عنهم ورضوا عنه، والذين حملوا أمانة الإسلام. فكانت من وفق للسعادة هو من يوفق إلى أن يعرف كتاب الله وأن يعرف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالفهم الذي استقام عليه هؤلاء القوم الذين جعل الله عز وجل إيمانهم ميزانا لإيمان من بعدهم، قال فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا على منهجهم وسبيلهم، وأقول قولي هذا، أستغفر الله لي. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلام على عباده الذين اصطفى، ثم أما بعد، كان هؤلاء القوم الذين خرجوا على أمة الإسلام قتلوا أهل الإسلام وتركوا أهل الأوثان، حرفوا عقائد أهل الإسلام، طعنوا في خير الأمة بعد نبيها، بعد أن طعن إمامهم الأول في نبي الأمة مباشرة، فطعن من جاء بعدهم في خير الأمة بعده صلى الله عليه وسلم. ولكن ماذا كان سلوك الأمة، سلوك أهل السنة والجماعة تجاه هؤلاء؟ وأهل السنة والجماعة لا يعتبرون أنفسهم طائفة مذهبية ولا طائفة عصبية، وإنما يعتبرون أنفسهم هم الذين ورثوا هذا المنهج الذي ينبغي أن يدافعوا عنه وأن ينشروه، وأنهم متى قصروا في ذلك فهم محاسبون عن ذلك أمام الله تبارك وتعالى، فلا يردون ظلما بظلم ولا اعتداء باعتداء، ولا يطبقون تلك القواعد الحزبية والعصبية التي تطبقها تلك الاتجاهات، وإنما يرجعون إلى كتاب الله عز وجل وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فلما رجعوا إلى الكتاب والسنة لينظروا كيف يتعاملون مع هؤلاء القوم، فوجدوا جملة من النصوص، منها الحديث الذي بين أيدينا، يبين أنه ليس كل من فعل هذا ومن خرج على أمة الإسلام ليس كلهم من الكفار وليس كلهم من المنافقين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أنه ربما يعلق مع هذه الطائفة في انطلاقها كانطلاق السهم، ربما يغش بهم من يغش. ومن ها هنا وقف أهل السنة وقالوا لا نكفر أهل البدع، وإن حملوا علينا السيف وإن كفرونا نعم ربما يبادلوهم قتالا بقتال، كما قاتل علي رضي الله عنه الخوارج لما أفسدوا في الأرض وقتلوا من طالته أيديهم، فلم يقاتلهم إلا حينما قاتلوه، مع أن معه الحديث الذي فيه شأنهم وأنهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، وكان من جملة بعض رواياته أنهم يخرجون على حين فرقة من المسلمين، ومن جملة الروايات الأخرى أنه تقتلهم إحدى أولى الطائفتين بالحق. فكان هذا مما حدا بكثير من أهل العلم بعد ذلك، إلى أن يقولوا أن علي رضي الله عنه كان أولى بالحق من معاوية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن الذي سيقاتل الخوارج هو أولى الطائفتين بالحق، وقد قاتلهم علي، وذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن منهم رجل يدعى ذو الثدي، لأنه فيه ما يشبه ثدي المرأة في يده، وقد وجدوه مقتولا بين الخوارج، فلما وجده علي رضي الله عنه فرح بهذا، فرح لأنه حينئذ قد اطمأن إلى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد شهد أنه أولى الطائفتين بالحق، فهو أولى من أخيه معاوية رضي الله عن الجميع. وانظر إلى قوله صلى الله عليه وسلم تقتلهم أولى الطائفتين بالحق، فهاتان طائفتان بينهما نزاع وهما من أهل الحق، إلا أن إحداهما مصيبة والأخرى مخطئة، وأما الأخرى أما الخوارج والشيعة وغيرهم فيمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. ومع هذا فلم يقل أهل السنة بتكفير هؤلاء جميعهم، وإن كانوا يكفرون أهل السنة بل ويكفرون الصحابة، وإن كانوا يرفعون السيف في وجه أهل السنة، ولكنهم قالوا من علمنا عليه كفرا فهذا الذي يكون كافرا وتقام عليه الحجة، فإن أصر فهذا هو الكافر، وأما من كان من جملة المنساقين فنحن لا نكفره، فلم يكفروا أحدا من هؤلاء إلا متى علموا أنه بعينه يقول قولا كفريا، كما كفر علي رضي الله عنه تلك الطائفة الخاصة التي ادعت إلهيته، وحرقهم رضي الله عنه بالنار وقاتلهم، فلم يكفر أهل السنة هؤلاء، ولم يبادلوهم تكفيرا بتكفير، ولم يبادلوهم رفع سيف برفع سيف إلا على قدر رد الاعتداء، وبقوا أبدا يدعونهم إلى أن يعودوا إلى الأمة، إلى أن يعودوا إليها عودة حقيقية، فكانوا يجادلونهم ويناظرونهم، فمتى وجدوا منهم قبولا أفسحوا لهم المجال، ومتى وجدوا منهم تقية وإخفاء لمذهبهم وكلوا أمرهم إلى الله وقبلوا منهم ما أظهروه، ولكنهم كانوا يقبلون تلك التقية مع شيء من الحيطة والحذر حتى لا تظهر وتنقلب في وقت من الأوقات، كما حصل في مرات عبر التاريخ، وكما لم يقتلوا أهل الإسلام ويدعوا أهل الأوثان فحسب، بل أعانوا أهل الأوثان على أهل الإسلام، كما حدث في سقوط بغداد قديما وكما حدث في سقوطها حديثا. فإنما كان هؤلاء القوم عونا لأهل الأوثان على أهل الإسلام، ولكن بقي أهل السنة لا يكفرون هؤلاء بالعموم، وإنما يكفرون من علموا عليه كفرا، ولا يقاتلونهم إلا لرد اعتداء ما كانوا يبدأون بقتالهم، وذلك لأن أهل السنة يريدون من هؤلاء أن يعودوا إلى السنة وأن يعودوا إلى الحق، يترفقون معهم في دعوتهم ويرشدونهم إلى دين الله تبارك وتعالى. ويجب أن يبقى أهل السنة كذلك دائما، ويجب أن يبقى أهل السنة دائما يفسحون المجال لهذه الطوائف لكي تعود إلى السنة، بل إن أهل السنة يتخطون ذلك إلى أنهم غرضهم في النهاية من قتال الكفار متى قاتلوهم هو أن يدخلوهم في دين الإسلام، وليس مجرد القتال فحسب. ولكن في ذات الوقت لا ينبغي لأهل السنة أن يغفلوا على أن هؤلاء القوم ليسوا جميعهم من المخدوعين الذين متى رحب بهم عادوا ومتى نصحوا عادوا، بل إن الغالبية العظمى وإن لم نعرف الأعيان كما بين رسول الله صلى الله عليه وسلم هم كهذا الرجل الذي لم يكن يشك في صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن كان عنده من الكبر أو عنده من النفاق أو عنده من المصالح التي تجعله يطعن في دين الله تبارك وتعالى. وكم من القوم لديهم مصالح عصبية يريدون أن يسأروا للفرس الذين أباد الإسلام دولتهم وأزال حضارتهم القائمة على الكفر بالله عز وجل وأقام مكانها حضارة الإسلام. لو أن هؤلاء القوم كانوا، وعبر التاريخ أيضا ما وقعت مواجهة بين هؤلاء بين أهل البدع وبين أهل الكفر، إن حدثت وإلا فهذا لا يقع إلا نادرا، لأنهم دائما يوالون أهل الأوثان ويعينونهم على أهل الإسلام، ولكن أهل الأوثان أسرع غدرا منهم، فكما فتحوا لهم بلاد الشام في إبان الحروب الصليبية فجاءوا فسيطروا عليها، وإنما الذي فتح لهم المجال هم هؤلاء القوم. فلما استرد أهل السنة بلاد الشام ولما نصرهم الله عز وجل على الصليبيين كان أهل السنة يفادون الأسرى طالما كان مسلما، سنيا كان أو شيعيا، كانوا يبذلون جهدهم في أن يستردوا كل من انتسب إلى الإسلام ووقع في أسر هؤلاء القوم، وأعادوا لكل هؤلاء القوم حقهم وأملاكهم. وهذا هو الذي ينبغي، ولكن الذي لا ينبغي أبدا هو أن نظن في يوم من الأيام أن نصرة الإسلام سوف تكون في أيدي هؤلاء الذين يعادون خير من نصر الإسلام وهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنظل دائما وأبدا، وحتى لو كان هؤلاء القوم يدخلون في مواجهات مع الكفار لحسابات عنصرية خاصة قد تضر بحسابات الأمة ككل، ولكننا سنبقى دائما لو كانت المواجهة بين طائفة مبتدعة تنتسب إلى الإسلام مهما فحشت بدعتها، وبين الكفر وبين أهل الكفر، فسنكون قلبا وقالبا مع هؤلاء القوم لأنهم أقرب إلى الحق من الكفار، ولأنهم في الجملة جزء من المحسوبين على الأمة. وسوف نعلم أنهم متى أفاقوا من كبوتهم أنهم سوف يعملوا سلاح تكفيرهم وسلاح ونصل أسلحتهم في أجساد وأموال وديار أهل السنة. فعلى أهل السنة أن يحتملوا ذلك صابرين، وأن يدفعوا عن أنفسهم الأذى دون أن يردوا الاعتداء بمثله، ودون أن يغفلوا على أن البدعة هي أخطر الأسلحة التي تفرق الأمة، وأن أهل البدع رصيد لأعداء هذه الأمة في الداخل، يحركونهم متى شاءوا أو يحرضونهم لكي يقلبوا ساحة الأمة الداخلية إلى ساحات صراع، فضلا عن ساحات طعن في كتاب الله، طعن في سنة رسول الله، طعن في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نريد من جمهور أهل السنة أن يكون جمهورا واعيا، إذا ما وجد صراعا بين من ينتسب إلى الإسلام وبين كافر ناصر المسلم وإن كان فيه ما كان، ثم يدعوه إلى منهج السنة للعكس، لا ينبهر بانتصار قد ينتصره ولا بصمود قد يصمده، لكي يفتح المجال لدخول البدعة إلى سائر بلاد المسلمين. فرق بين أن نناصر المسلم المبتدئ على الكافر، وبين أن نفتح له قلوبنا وعقولنا وقلوب وعقول أبنائنا، ثم نفاجأ بأن التاريخ يعيد نفسه مرات ومرات، وأن أهل البدع متى ملكوا القوة سوف يعملون سلاحهم في أهل السنة، وأنهم يكونون عونا لأهل الكفر على أهل السنة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعز الإسلام وينصر المسلمين. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرد جميع المسلمين إلى السنة ردا جميلا. اللهم رد جميع المسلمين إلى سنة نبيك ردا جميلا. اللهم اجعلهم يثيرون على سيرة أصحابه الكرام، واجعلنا خير خلف لخير سلف. اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين، ودمر اليهود والصربيين أعداءك أعداء الدين. اللهم اقتلهم بددا وأحصهم عددا ولا تغادر منهم أحدا. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.